أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في قوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اعتبار أن بعض الأحبة أرسلوا بعض الأسئلة المرتبطة بما ذكرته يوم أمس، لا بأس بتلخيص المطلب والوقوف عند النقاط الجوهرية. النقطة الأولى، ذكرت فيها أن هذه الآية لها ما يشبهها في آيات متعددة، وقرأت بعضها. النقطة الثانية، أن هذه الآية ورد الاستشهاد بها في رواية معتبرة سندا في الكافي، وكان محل الاستشهاد الأمر الفطري بأن المعرفة الاعتقادية والمعرفة التوحيدية هي من الأمور الفطرية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أنه إذا نظرنا إلى هذا اللسان المتكرر في آيات متعددة قرأنا بعضها، منها وهو الأكثر ما صدر بقوله ولئن سألتهم. هذا التعبير يعني أن السؤال ليس سؤالا ماذا فعليا، بل على تقدير أنك لو سألتهم من خلق سوف يكون الجواب هو الله تبارك وتعالى. وكما يقولون بأن الجملة الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفيها، يعني لو أنك لم تسأله ولم يقولوا ذلك هذه الجملة ماذا تكون؟ صادقة. لو طار ذو حافر لطرت، لكنه لم يطر، فالجملة الشرطية تكون صادقة حتى مع كذب طرفيها. وهذه النقطة الثانية لم نذكرها في البحث السابق، يعني هذه الآيات مصدرة بماذا؟ بأداة شرط، وأداة الشرط تدل على الفرض والتقدير لا على فعلية الوقوع. النقطة الرابعة، أنه إذا لاحظنا مجموع هذه الآيات نجد أن السؤال لا ينحصر فقط بالخالقية، حتى يقال إذن هذا السؤال موجه إلى من؟ إلى مشركي مكة، والمشرك لا شك أنه يعتقد بأن الله خالق، بل بعض هذه الآيات كما تسأل عن أصل الخالقية تسأل عن المدبرية، وفي الاصطلاح المدبرية ماذا يقال لها؟ الربوبية. أحسن، استفدنا؟ هي تسأل عن الخالقية وتسأل عن الربوبية مثلا. من جملة هذه الآيات: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، بس ليس السؤال عن الخالقية، سؤال عن التدبير. من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. في آية العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هذا جمع بين الاثنين، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. فإذا أنا كان كلامي عن مجموع هذه الطريقة، اتفقنا؟ فهذه النقطة الرابعة، إذا بعض هذه الآيات لا تختص بالخالقية، حتى يكون الخطاب فقط موجه إلى من؟ إلى المشرك، فنقول نعم المشرك طبيعي أن يقول الله هو الخالق، لأن المشرك يعتقد بأن الله خالق، لكن فوض الأمر إلى الأصنام، إلى الشمس، إلى القمر، على حسب ما يعبدون وما يشركون به. لا، بل هذا فيه اعتراف بماذا؟ أيضا بالربوبية وبتدبير هذا الخالق. وكما أشرت في الآية التي قالت خلقهن العزيز العليم، أيضا أشارت إلى بعض الصفات، إلى اعتراف القوم بالصفات التي هي لا ليس فقط ترتبط بمسألة الخالقية. والرواية الصحيحة السند أيضا كما نلاحظ ناظرة إلى أصل المعرفة الاعتقادية، المعرفة التوحيدية، لا ترتبط فقط بماذا؟ بمسألة الشرك والتوحيد، بل المعرفة التوحيدية أعم من مسألة الشرك والتوحيد في الخالقية. بل عندنا شرك وتوحيد في الربوبية، عندنا شرك وتوحيد في الاستعانة، عندنا شرك وتوحيد في الأفعال، في الرازقية وما شابه ذلك. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، بما أنه بنينا في النقطة الثالثة على أن هذه القضية قضية شرطية، والقضية الشرطية ليس من الضروري أن يقع طرفاها خارج، فبناء على ذلك بضميمة الرواية الصحيحة التي استشهدت بهذه الآية للتدليل على المعرفة الفطرية، فحينئذ يمكن لنا أن نحمل الجواب لو سئلوا على الأعم من الجواب اللساني والجواب ماذا؟ العملي الذي يرجع إلى فطرتها والذي يتعامل على أساس هذا الأمر الذي جبلوا عليه وفطروا عليه. هذا ما أحببت أن ألخصه وأضيفه على ما ذكرته في البحث السابق. بعد أن بينت الآية أن هؤلاء لو سئلوا لاعترفوا، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه قائلا: قل الحمد لله. هذا الحمد على أي شيء؟ لا شك أن الآية لم تذكر بشكل صريح نعمة يحمد عليها. وحذف المتعلق يدل على ماذا؟ على التعميم. عندما تقول الآية فأما من أعطى واتقى، أعطى أعطى ماذا؟ لا، مطلق العطاء مرغوب فيه، أعطى درهما لباسا طعاما غير مهم. نفس الإنسان أن يكون معطاء هذا أمر يستحق المدح، فيقولون حذف المتعلق لأجل التدليل على التعميم. لكن هنا إذا نظرنا إلى السياق لابد أن يكون هذا الأمر بحمد الله تبارك وتعالى يرتبط بهذه الفكرة التي تصدرت بها الآية، أنك لو سألتهم لأجابوا بالإثبات، فهذا يعني أنك تحمل رسالة صادقة، هذا يستحق الحمد. تحمل رسالة مطابقة للفطرة وليست على خلاف الفطرة، فهذا يستحق الحمد. تحمل رسالة عليها شواهد الصدق، لأجل ذلك لا يتجرؤون على الإنكار، فهذا يستحق الحمد. فهذا هو الربط بين قوله قل الحمد لله وما تقدم في صدر الآية. ثم ترقت الآية ببل فقال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون. هنا قد تأتي الشبهة إلى الذهن أن صدر الآية ولئن سألتهم ما تكلم عن طائفة خاصة ممن يخالف الدين، بل أي واحد من هؤلاء إذا سألت يجيبك بكذا. ثم في ذيل الآية وصف أكثر هؤلاء بالجهل، حينئذ قد يقال بأن السؤال الجاهل لا يكون شاهد صدق حتى تحمد الله تبارك وتعالى عليه. إذا كان أكثرهم جهال، أكثرهم لا يعلمون، فحينئذ لماذا نسأله؟ تسأل الجاهل لا قيمة له. مضافا إلى أنه تبين أنهم يعلمون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سوف يجيب بأنه والله إذا يعلمون، فكيف يكون أكثرهم لا يعلم؟ فإذن لابد أن يكون هناك شيء وراء هذا الأمر الظاهر، وأن قوله في ذيل الآية بل أكثرهم لا يعلمون لا يرجع إلى السؤال والمسألة، وإنما يرجع إلى شيء آخر. وهو الترابط بين السؤال وبين الأمر بالحمد. هذا الترابط ليس من قبيل صرف ترابط تشريعي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنبيه طريقا فطلب منه على نحو التشريع أن يحمد الله، بل هذا الترابط فوق الترابط التشريعي وترابط تكويني وترابط حضوري. إذا كان البشر بأجمعهم قد جبلوا على الاعتراف والمعرفة، فإذا سياق ذلك يقتضي أن يكون الحمد والثناء الذي تمثله العبادة فقط لمن؟ لله تبارك وتعالى. لكن هذه الملازمة عند الكثيرين لا يعلمون بها. نعم البعض يعلم بها، استيقنتها قلوبهم، ولكن تشحذ بها ألسنتهم كما تقول مفاد الآية الشريفة. التفتنا. فإذا هذا الترابط بين فطرية المعرفة واختصاص المدح والثناء الذي هي مظهر العبودية لله بالله تبارك وتعالى، هذا الترابط الكثير منهم لا يعلمونه. فإذن قوله قل الحمد لله هذا ليس مجرد تشريع وأمر للرسول صلى الله عليه وآله أن يقول الحمد لله، وإنما إشارة إلى تلازم قهري بين أن يكون الإنسان في جبلته وفي فطرته مجبولا على المعرفة وعلى التوحيد وعلى العقيدة التوحيدية، وأن يكون حامدا لهذا الذي جبل عليه. هذه الملازمة القهرية الكثير منهم لم يلتفتوا إليها، ولذا قد تجد مع اعترافهم بذلك يعبدون ويمدحون ويثنون على غير الله تبارك وتعالى، لأن أكثرهم لا يعلم. والبعض منهم أيضا يفعل ذلك، لكنه يعلم لكن جحدها واستيقنتها نفسه. هذا تمام الكلام الذي يرتبط بهذه الآية المباركة. بعد ذلك قال لله ما في السماوات والأرض والحمد لله رب العالمين. الله